قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والبصيرة في الدين والإخلاص والقول والعمل. أما بعد، إخواني تسمعوا لي، كنا تكلمنا عن ظرف الزمان وظرف المكان. تعريف ظرف الزمان يا إخوان؟
اسم الزمان الذي دل معنا فيه.
أي نعم، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. إذا لو كنا نفس الفرق بين اسم الزمان وظرف الزمان من خلال التعريف، أن ظرف الزمان
يقع في محل
منصوب، أولا دائما ظرف الزمان منصوب، وأيضا يكون متضمن لمعنى في بخلاف اسم الزمان الذي لا يوجد فيه هذا القيد، فإنه يعرف حسب موقعه. فإذا قلت مثلا جاء الصباح، صباح فاعل ليس ظرف زمان. لماذا؟ لا يصلح أن تجعل تقدر فيها في جاء في الصباح الصباحي، لا ما يأتي. لكن عندما تكون زرتك صباحا ظرف زمان هنا. لماذا؟ لتضمنها معنى في، يعني زرتك في صباحي. هذا الفرق بينهما. الظرف معناه يا اخوان في اللغة الوعاء. الكأس ظرف، القدر ظرف، الغرفة ظرف، بل حتى المسجد ظرف. ايش معنى ظرف؟ يعني ظرف يحوي داخله شيء. الناس خصوا الظرف في زمن أو إلى زمن ليس بالبعيد بظروف الرسائل، يعني إذا أطلق الظرف لا يتبادر الأذهان إلا الظرف الذي تضع فيه الرسالة. إيش بتسموه يا ناس؟
ظرف،
ويبدو هكذا. لكن هو إنما سمي ظرف لأنه ظرف، لأنه وعاء لكن من القرطاس حوى وسطه الرسالة فسمي ظرفا. ومن هنا سمي الظروف الزمان والمكان ظروفا. لأن حوت شيئا، الصباح أول النهار في وقت معين، ولهذا قسموه كما سيأتي إلى قسمين، مختص ومبهم. المختص واضح، يفهم الوقت من لفظه كالليل والنهار والصباح والمساء، عشية ضحى غدوة وما أشبه. وأما المبهم من الزمان فمثل
حين
وقت برهة لحظة وما أشبه ذلك. تلك أشياء خاصة يفهم المراد منها من لفظها. ثم هي محددة بوقت معين، بينما المبهم قد يكون مؤبدا كالأبد والأمد. يراد به الزمان المستقبل الذي لا نهاية له، أو الحين والوقت وما أشبه ذلك، أيضا هو زمن لا يعرف له بداية ولا نهاية. ظرف مكان أيضا قريب من هذا المعنى،
اسم منصوب بتقدير فيه،
يعني اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم مكان، هناك اسم زمان ما اسم مكان. ومن أمثلته أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت، قدام، وراء، ثم، معنى هنا وما أشبه ذلك. وأيضا يفرق بينه وبين اسم المكان بأنه منصوب ظرف المكان ولا بد، وأيضا بقبوله لحرف الجر في. حرف الجر في الأصل فيه أنه للظرفية، هذا الأصل. وقد يأتي للسبب، يعني في معاني حروف الجر، حروف الجر لها معاني كثيرة يا إخوان، وهي حقيقة يعني معاني الحروف مهمة. فالحرف في الأصل أنه للظرفية، سيد في، قل في الغرفة، في الدار، في الحديقة، في المسجد، في، كلها ظروف. لكنه يأتي للسبب أيضا، قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار
في خطة،
في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إيش معنى دخلت في هرة؟ بسبب هرة. يعني بسبب حرصها للهرة وعدم إطاعها إطعامها دخلت النار. ففي هنا سببية، والمقصود أن ظرف الزمان وظرف المكان، تعرف أن ظرف زمان أو ظرف مكان بتضمنه معنى فيه. وكذا يا إخوان، نحن نحتاج إلى فهم المعنى، ولهذا يكون الإعراب فرع عن فهم المعنى. من يعرف المعنى يعرف النحو، ويكون النحو سهل عليه، كما لا يحرص على فهم المعنى ما يستقيم له الكلام، لا يعرف الفاعل من المفعول، من المبتدأ، من الخبر. فالفاعل من حيث المعنى ما هو؟ من حيث المعنى يا أخوان،
من فعل الفعل،
من فعل الفعل، اللي عامل الفعل، المفعول به، من فعل به الفعل. طيب المفعول فيه نفس الكلام، من فعل
فيه الفعل.
أحسنت يا ناس، فيه الفعل، كالصباح والمساء والآخر. ذكرنا الإخوان أن المفاعيل كم هي؟ ما حد يذكر؟
خمسة.
أحمد صحيح. المفعول به وله ومعه
وفيه
والمفعول المطلق. فرق يا أحمد الغانم إذن بين اسم الزمان وظرف الزمان بإيش؟ بحرفي. وأيضا ظرف الزمان منصوب، وأما اسم الزمان فحسب ماذا؟ حسب موقع. لأنه يوجد اسم زمان ثاني له مبحث آخر مشتق، له توجيه آخر. ففي قوله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة، ايش رايكم في يوم شرابها؟
ظرف
هي اصلا تكون ظرف
يوم
ضعفية يا احمد
في يوم لا
تنذرهم في يوم القيامة ها لا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، لا تصلح أن تكون ظرف هذه لأنك ما تستطيع أن تدخل فيه، فالإنذار ما يكون في يوم القيامة، ولهذا نعربها إعراب
اسم
يعني إعراب اسم الزمان مفعول به، وأنذر الناس يوم يأتيهم يعني أنذرهم اليوم مفعول ثاني لأنذر، بهذا يتبين الفرق اللطيف بين ظرف الزمان وبين اسم الزمان بهذه العلامة الفارقة. فإذا استقام لو أدخلت عليه حرف في فهو
ظرف،
ظرف، وإن لم يستقم الكلام
يكون اسم.
نعم فليس ظرف يكون اسم. كذلك ظرف مكان قلنا في تعريفه أيضا هو اسم مكان المنصوب بتقدير
في،
تقدير في مثل أمام فوق إلى آخر يمين شمال عندك. فإذا قلت جلست تحت الشجرة، جلست تحت الشجرة ظرف متعلق بمحذوف خبر متعلق بالفعل جلست لكن منصوب على ايش؟
ظرفية المكان.
يعني جلست في مكان تحت الشجرة. ويفرق بينهما كما فرق اسم مكان، اسم مكان مثل مسجد وبيت ودار اسم مكان لكن لا تنصب أبدا وإنما تعرب حسب موقعها، وهو كاسم الزمان فيه مبهم وفيه مختص لكن الذي يعرب منه هو المبهم أمام تحت فوق يمين شمال الآخر، وأما المختص كدار ومسجد ما أشبه ذلك فحسب موقعها من الإعراب. ننتقل اليوم يا أخوان إلى موضوع جديد وهو الحال. فما الحال يا إخوان؟ تفضل يا أحمد.
نقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
نعم، هذه الحالة يا أخوان. هل يكون اسم منصوب مفسر لما
انبهم من الهيئات؟
نعم، أبهم أو انبهم يقول من الهيئات. إذن الحال تبين هيئة صاحبها، ولابد الحال من صاحب إما فاعل أو مفعول به، وقد يحتمل الأمرين. والمؤلف دقيق يا إخوة، مثال الأول يا أحمد إيش؟ جاء زيد
راكبا
نعرف يا أحمد جاء
فعل ماضي،
فعل ماضي. زيد
فاعل،
راكبا
حال،
حال. طبق التعريف عليها أحمد سلام. راكبا اسم منصوب،
اسم منصوب
فسر
حال زيد.
نعم، حال زيد ما أبهم. طبعا جاء زيد على أي حالة؟ ما كلام مجمل، ليس مفسرا. فلما فسر الهيئة والحال التي جاء عليها قالوا يعرب حالا ويكون منصوب دائما. مثال الثاني: ركبت الفرس مسرجا. جاء زيد راكبا، أين صاحب الحال؟
زيد.
زيد شرابه
فعل،
إعرابه فعل. طيب ركبت الفرس مسرجا، أين صاحب الحال؟
الفرس.
الفرس إعرابه
مفعول به.
مفعول به. مثال الثالث يا أحمد: لقيت عبد الله
راكبا.
ها، ما رأيكم؟ فكروا شوي. صاحب الحال أين هو؟
عبد الله.
ما في أنا التاء قصدك؟ والله يحتمل يا احتمال يا أحمد، احتمال أنه أنت الراكب أو هو الراكب، ما في احتمال وارد؟
ممكن.
ها؟ فصاحب الحال يحتمل يكون الفاعل ويحتمل يكون
المفعول.
لكن في المثالين السابقين جاء زيد راكبا، قطعا صاحب الحال فاعل، ما في غيره. والمثال الثاني: ركبت الفرس مسرجا، المسرج هو الفرس قطعا، صاحب الحال الفرس. لكن لقيت عبد الله راكب، احتمال أنا الراكب أو عبد الله الراكب، ولا ضير في هذا. على كل حال صاحبها إما فاعل وإما مفعول. يقول: لابد أن تكون الحال نكرة. إيش تعريف النكرة يا أخوان؟
ما دل على شيء غير معين.
ما دل على شيء غير معين، كرجل وبيت مسجد إلى آخره. جاء زيد راكبا، لاحظوا راكب إيش؟ نكرة. فإن جاءت معرفة وهو قليل أولت بنكرة. تقول: جاء زيد وحده. وحده معرفة مضافة للضمير، فأولها بمنفردا. جاء زيد إيش؟ منفردا، يتخلص من مجيئها معرفة. وجاء الطلاب الأول فل أول. طيب كيف الآن؟ حال ومعرفة، أولوها بقولهم مرتبين، أولوها بنكرة. فالأصل في الحال أن تكون نكرة، لكن قد تأتي معرفة، وإذا جاءت معرفة فلا بد من ماذا؟ أن نردها النكرة، نولها بنكرة. فمالك يقول: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردنا الأذى. أنواعها يا أخوان، وهذه ما ذكرها المؤلف لكنها مهمة. تأتي الحال أنواعها كأنواع الخبر. ذكرني بأنواع الخبر يا أخوان.
مفرد، جملة، وشب جملة.
مفرد، جملة،
شبه جملة.
إيش معنى شبه الجملة؟
يشمل الظرف،
الظرف
والجار والمجرور.
والجار والمجرور. الحال تأتي مفردة. أعطيني يا أحمد سلامة مفرد، حال مفردة.
جئت مسرعا.
جئت مسرعا. يأتي جملة فعلية: جاء زيد يضحك مثلا. أعرف يا أحمد رجب، جاء
فعل ماضي مبني على الفتح.
زيد،
زيد فاعل مرفوع بالضمة.
يضحك،
يضحك فعل مضارع مرفوع بالضمة.
والفاعل ضمير
جاء زيد، ضمير مستتر تقديره هو،
ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب والجملة؟
والجملة الفعلية في محل نصب حال.
في محل نصب حال، جميل. جملة فعلية. جاء زيد وجهه مستبشر. أحمد سلام موجود؟ جاء
جاء فعل ماضي مبني على الفتح.
زيد.
زيد فاعل.
وجهه مستبشر.
وجه.
مبتدأ.
مبتدأ.
مضاف.
مضاف مضاف إليه.
مستبشرون.
خبر.
طيب الجملة.
في محل نصب حال.
في محل نصب حال. شبه الجملة. أرأيت يا أحمد غانم زيدا في الدار. رأيت.
رأى فعل الماضي مبني على السكون.
أي نعم.
وتاء ضمير متصل مبني على الضم.
في محل رفع.
فاعل.
زيدا.
مفعول به.
منصوب. في الدار.
جار ومجرور.
متعلق.
بمحذوف.
تقديره كائنا. طيب المحذوف هذا ايش يصير؟
حال.
أحسنت حال. طبق التعريف عليه يا اخوان. طيب رأيت زيدا في الدار يعني رأيته حالة كونه في الدار. فجاء الجار والمجرور لبيان المبهم في الجملة السابقة ولبيان هيئته. تقول رأيت زيدا عندك نفس الكلام. رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به. عندك ظرف متعلق محذوف حال. رأيت زيدا حالة كوني عندك يعني كائنا أو مستقرا عندك. إلى أن تأتي الحال أنواعها ما هي؟
مفرد.
مفرد.
وجملة.
وجملة.
وشبه جملة.
وإذا جاءت جملة يكونون فلا بد من رابط يربطها بصاحبها. وهذا الرابط إما ضمير مثل ما قلنا جاء زيد وجهه وجه زيد، وإما الواو يا إخوان. الواو وهذه الواو يسمونها واو الحال، فإن الواو تأتي عاطفة وتأتي للقسم كما مر بنا، وتأتي استنافية، وتأتي أيضا ليش؟ وتأتي للحال، ولها استعمالات أخرى. فإذا قلت جاء الضيوف وصاحب الدار غير موجود، كيف ننتبه يا إخوان؟ جاء في الماضي ظرف فاعل، الواو وهو الحال، صاحب الدار مبتدأ مضاف والدار مضاف إليه، غير موجود غير خبر مضاف موجود مضاف، والجملة في محل إيش؟ في محل نصب حال. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الواو الحال، لها كتاب. ها يا إخوان أحمد سلامة. ولها مجرور. الجار مجرور. طيب
سم
إعراب الجار المجرور. لها كتاب.
خبر مقدم.
خبر مقدم جميل. وكتاب مؤخر. والجملة
في محل نصب حال.
في محل نصب حال. أحمد الغانم. خرجنا والمطر نازل.
خرج فعل ماضي
مبني على
الفتح على السكون.
سكون. ونا
مفعول به.
لا
خرجنا.
أنتوا اللي خرجتوا.
ضمير متصل
في محل رفع.
فاعل.
فاعل. نعم فاعل. والمطر نازل.
الواو حال.
الواو الحال. والمطر
مبتدأ.
مبتدأ. نازل خبر. والجملة
في محل,
في محل نصب
حال.
حال. طبقوا يا إخوان المعنى عليها كما قلنا منذ قليل. فهم المعنى يفيد يعني خرجنا حالة كون المطر نازلا. فإذا الجملة أو الحال إما مفرد أو جملة أو شبه جملة، وإذا كان جملة فلابد لها من رابط، وهذا الرابط قد يكون الضمير وقد يكون واو واو الحال، وقد يكون الضمير والحال جميعا. هنا قاعدة يا إخوان ضعوها في أذهانكم، وهذه تأتي لعل في موضوع يذكر في الأخير، أرى أنه مهم حقيقة وإن لم يذكر المؤلف رحمه الله في إعراب الجمل. كل ما مر بنا في إعراب المفردات ربما الخبر مر إعراب الجملة، والجملة يا إخواني أنواع من الإعراب. قاعدة نحتاجها الآن، يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات إيش؟
صفات.
صفات وبعد المعارف
أحوال.
يعني عندما تأتيك جملة واقعة بعد نكرة ماذا تعربها؟
صفة.
صفة. وإذا جاءت بعد معرفة؟
حال.
طيب أعرف يا أحمد، جاء رجل يضحك.
جاء رجل، جاء
فعل ماضي، رجل فاعل، يضحك فعل مضارع مرفوع والفاعل هو، والجملة جاء رجل يضحك. طبق القاعدة نكرات له بعد النكرات صفات، ورجل نكرة، إذا شكون إعراب يضحك؟ الجملة صفة في محل رفع صفة. نعم، جاء رجل يضحك، الجملة في محل رفع صفة للرجل. طيب جاء زيد يضحك يا أحمد، جملة يضحك أي حال ولا صفة؟
حال.
حال ليش؟
لأن بعد نكرة، بعد معرفة.
بعد معرفة، بعد
معرفة،
معرفة. أحمد أعرف يا أحمد، سلامة. جاء الطالب يسرع في سيره.
جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل
يسرع،
يسرع فعل مضارع،
والفاعل
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو،
جوازا تقديره هو،
في سيره جار ومجرور، والجملة
جملة يسرع. جاء الطالب
في محل نصب حال.
لماذا؟
لأن جاءت بعد معرفة.
جاءت بعد معرفة. أحمد رجب، جاء طالب يسرع.
جاء طالب فعل وفاعل.
نعم.
ويسرع فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقدره هو، جوازا ضمير مستتر جوازا تقدره هو، وجملة يسرع في محل نصب حال. صفة في محل رفع صفة.
لماذا؟
عشان طالب نكرة.
نكرة. إذن إيش القاعدة تقول يا أحمد غانم؟
إذا جاء
الجمل
بعد نكرات
صفات
نكرات
وبعد معارف
أحوال.
أحوال. وحتى شوف الجملة نفس الشيء، إذا قلت رأيت طالبا في المسجد هذه صفة، رأيت زيدا في المسجد هذه
حال،
الجار المجرور متعلق محذوف حال. إذا ضعوا هذه القاعدة في أذهانكم، تحتاجونها في الإعراب كثيرا. إيش القاعدة يا أحمد؟ سلامة.
الجمل أو شبه الجملة بعد النكرة تكون صفة،
وبعد المعرفة
تكون حال.
تكون حال. انتهينا من بحث الحال وهو مدخل وجيز، وإلا فيها مباحث. تلخص لنا تعريف الحال وأنها تفسر كلاما مبهما، وتفسره من حيث إيش؟ من حيث حالته وهيئته التي هو عليها. وتلخص لنا أن الحال نكرة وصاحبها معرفة، يأتي نكرة قليل يعني ضوابط وقيم معينة، لكن الأصل أنه معرفة. وأيضا أن أقسامها ثلاثة، وهي
مفرد,
مفرد وجملة
وشبه جملة,
وأنه لا بد للحال إذا كانت من جملة, جملة لا بد لها
من رابط,
من رابط إما ضمير وإما
واو الحال,
وإما واو الحال. وأخيرا الجمل
بعد النكرات,
بعد النكرات صفات, وبعد المعارف
أحوال.
اقرأ الحال مرة ثانية يا أحمد. يك الله خير.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات, نحو قولك: جاء زيد راكبا, وركبت الفرس مسرجا, ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة, ولا يكون إلا بعد تمام الكلام, ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
جميل
يا شيخ, أحسن الله إليك. في مبهمة علق
عليها, في استعمال مبهمة كلام, يعني النحوي درج على استعمالها, وكان بعضهم يعني قال لا تأتي بهذه الصيغة, وإنما يقال أبهمة. وش قال عندك في تعليق
في النسخ أبهمة؟ ثم قال: قال الرملي رحمه الله في شرح الآج الرومية: قال بعضهم: وقول النحاة انبهم في حد الحال والتمييز منقود عليهم, لأن انبهم لم يؤلف في لغة العرب, وصوابه استبهم أو استبهم,
استبهم
استبهم استبهم. وكذلك قال الزبيدي, يعني لكن كلام
طويل. كمل كمل.
وقال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس,
الزبيدي يعني,
وقال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس: قال شيخنا: والنحاة يقولون في أبواب الحال والتمييز المفسر لمن بهم, ولم يسمع في كلام العرب انبهم, بل الصواب استبهم. وتوقفت مرة لاشتهاره في جميع مصنفات النحو أمهاتها وشروحها, ثم رأيت الراغب تعرض له ونقله عن شيخه العلامة أبي الحسن علي بن سمعان الغرناطي, وقال: إن انبهم غير مسموع, وإن الصواب استبهم كما قلت. ثم زاد: لأن انبهم انفعل, وهو خاص بما فيه علاج وتأثير, فلما رأيته حمدت الله لذلك وشكرته. فقط إيش
أنت؟ على كل حال انبهم أو أبهم الأمر خطو يسير. يذكر ابن حجر استدراك أيضا, بس ما ما في تعليق عنده في نسخ اخر غيره. نعم, المبحث الثاني والاخير التمييز, مباحث لطيفه يا اخوان, جميله الحقيقه, نحتاج فيها الى فهم المعنى. التمييز قال: هو اسم منصوب مفسر لما ابهم من الذوات أو النسبة, من الذات أو النسبة. مفسر لما أبهم, يعني شارك الحال, فإن في تفسير, لكن هذا التفسير قد يكون لذات وقد يكون ليش نسبة. تمييز في اللغة أصل التفسير, أو فصل الشيئين أحدهما عن الآخر, ليميز الله الخبيث من الطيب. في التمييز الكلام السابق مجمل, ثم يأتي بعده ما يفسره. خذ مثلا: اشتريت رطلا عسلا. لو قلت اشتريت رطلا, هل المميز وإن لفظ به هل واضح؟
لا,
مو واضح. رطل من ايش؟ من عسل, من فاكهة, من كذا كذا كذا. فلما جاءت كلمة عسل, جاءت كلمة العسل أزالت الإجمال السابق. تقول: في الفصل 20 طالبا. في الفصل 20, يمكن في الفصل واحد يقول, نقول في المسجد 20 أيضا واضح، بيقول 21 رجلا، لكن اشتريت 20. مش واضح، فلا بد إذا من تمييز. فقلت لما قلت اشتريت 20 كتابا، تميز العدد الآن، زهل الإبهام الذي كان فيه. فتمييز إذا اسم منصوب مفسر لما أو بهما أو استبهما من الذات أو النسبة. وقوله من الذات أو النسبة يشير إلى أن التمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز نسبة. وإن شئت فقل تمييز ملفوظ أو ملحوظ. الملفوظ هو تمييز الذات، والملحوظ تمييز النسبة. تمييز الذات أو الملفوظ يسمونه تمييز المفرد، لأن تمييز يزيل فيه إبهام واقع على اسم، وهذا يكون في الأعداد، يكون في المكاييل، يكون في الموازين، يكون في المساحات إلى آخره، يسمونه تمييز ذات أو تمييز الملفوظ في هذه الأشياء بخاصة. إما عدد اشتريت 20 كتابا، وإما وزن اشتريت رطلا عسلا، وإما كيل اشتريت إردبا قمحا، أو اشتريت صاعا. والله يمكن واحد يقول اشتريت صاع، اشتريت الصاع نفسه، لكن اشتريت صاعا قمحا مثلا، أو مساحة، مساحة أيضا، أي شيء من المساحات، ميلا أو كيلا أو فدانا أو ما أشبه ذلك. هذه الأنواع يسمونها تمييز الذات أو التمييز الملفوظ، لأن المميز ملفوظ به. تقرأ علينا يا أحمد قبل.
قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقع بكر شحما، وطاب محمد نفسا.
تصبب زيد، تصبب زيد دمعا لعابا، تصبب كثير. فلما قال عرقا خفين خلاص زال الإجمال. وتفقع أعطنا أمثلة مشهورة من كتاب الله عز وجل، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا، شيبا اشتعل الرأس. اشتعل الرأس فيش لا قوة إلا بالله، اشتعل إيش؟ احتمالات خطيرة. حتى لما جاء شيبا أصلا: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. عيونا، عيونا تمييز، يعني فجرنا أصلها، فجرنا عيون الأرض. طاب زيد إيش؟ عندكم مثال؟
طاب محمد نفسه،
نفسا طاب محمد، يمكن طاب يدا أو رجلا أو بدنا أو إلى آخره. فلما قال نفسا، عندما تقول طاب محمد فقط لشخص لا يعرف أن محمدا عرضت له عذة، فلما قلت نفسا تبين ما الذي أو تميز ما الذي طاب منه. نعم.
وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء.
نعم. إذن لو أردنا أن نعرف تمييز حقيقة تعريفه، نقول هو اسم نكرة منصوب مفسر لما أبهما من ذات أو نسبة، ويقسم كما قلنا إلى قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. وتمييز الذات يكون في الأعداد، إني رأيت 11 كوكبا. أعرف يا أحمد رجب، إني رأيت 11 كوكبا. إن توكيد ونصب،
توكيد ونصب
ويا
ضمير مبني في محل نصب
اسم إن،
اسم إن
رأيت
فعل وفاعل
في محل رفع،
في محل رفع خبر يعني.
أحد عشر،
أحد مفعول بمنصوب بالفتحة،
نعم، أحد عشر كلها،
وعشرا تمييز،
نعم، مبني على فتح الجزئين في محل، نعم، في محل نصب
تمييز،
لا مفعول به،
أحد عشر كوكبا تمييز،
كوكبا التمييز صح. طيب أحد عشر، أحد عشر تحتمل احتمالات كثيرة جدا. إن هذا أخي له 99 نعجة، أهدي محمد سلامة، له 9
له جار ومجرور
متعلق محذوف إيش؟ مر عليك منذ قليل وعرفته، نعم، له 9 خبر مقدم،
نعم،
و9
مبتدأ مؤخر،
والواو حرف
طاء، واو الحال؟
لا حرف عطف،
حرف عطف،
و90 معطوفة
نعجة تمييز
مرفوع بإيش 90؟
بالواو،
لأنه ملحق بجمع مذكر
سالم،
نعجة
تمييز،
تمييز. أحمد، إن عدة الشهور عند الله 12،
إن حرف توكيد ونصب، عدة اسم إن منصوب،
الشهور
خبر إن،
لا لا إن عدة عدة الشهور ما كمل الكلام حتى نقول خبر، نعم، وعند ظرف
مكان،
نعم،
متعلق بمحذوف،
متعلق بمحذوف عند الله مضاف إليه 12، 12 مرفوع خبر إن، خبر إن مرفوع بالنون لكن حذفت الإضاءة لتركيبها مع العدد 12، شهرا
تمييز،
تمييز. إذا تمييز الذات يكون في إيش يا إخوان؟ قلنا
في الأعداد،
في الأعداد، طبعا مو كل الأعداد، من 11 إلى 19، بل من 11 إلى 99، لكن من 3 إلى 10 لا، العدد يكون مضاف إليه، تقول 3 كتب، تقول 3 كتبا، لا، والمئة أيضا 100 كتاب، ألف رجل، لكن ما عداها من الأعداد من 11 إلى 99 المعدود يكون منصوب عليه التمييز. وكذلك ما ذكرنا من الموازين والمكاييل والمساحات أيضا، تقول مثلا اشتريت كما مذكر منذ قليل رطلا سمنا، هذا ايش؟ وزن
مقادير.
اشتريت اردبا قمحا، الاردب يبدو كثير، قمحا، اشتريت اردبا مفعول باردبا، قمحا يعتبر تمييز. فلك أن تنصب على التمييز، ولك أن تجر الإضافة، اشتريت رطل عسل، ولك أن تجره بمن، اشتريت إردبا من القمح، أو إردب قمح، أو إردبا قمحا. كذلك المسافات أو المساحات، تقول اشتريت ذراعا قمحا، هذا ذراع قمح، ذراعا قماشا مثلا، أو ذراع قماش أو ذراعا من قماش. لا ندخل التفاصيل الكثيرة، لكن هذه الأربعة، العدد والكيل والوزن والمساحة، هذا هو ما يعرف بالتمييز، تمييز الذات أو التمييز الملفوظ، والذي لفظ فيه بالمميز، ملفوظ المميز. ويقول أنت هذا تمييز مفرد يسمونه. التمييز الثاني تمييز الجملة هو تمييز النسبة. في إبهام في الجملة السابقة فيأتي التمييز لإزالته، مثل اشتعل الرأس شيبا، فجن الأرض عيونا، طاب زيد نفسا، وما أشبه ذلك. هذا يسمونه تمييز إيش؟ تمييز النسبة، نسبة الطيب إلى زيد، والاشتعال إلى الرأس، وما أشبه ذلك. تمييز لابد أن يكون نكرة، ولهذا قلنا لو أضيف هذا التعريف كان حسن. ويأتي بعد يقول تمام الكلام، لكنه مهم في إزالة الإبهام السابق. نعيد مرة ثانية، عرف التمييز يا أحمد رجب؟ اسم،
اسم منصوب مفرد يزيل الإبهام،
اسم نكرة، نقول
اسم، اسم نكرة، اسم نكرة،
اسم منصوب نكرة،
اسم منصوب نكرة يزيل إبهام ذات أو نسبة.
أي نعم، يزيل إبهام ذات أو نسبة. والذات في محصورة في ماذا أحمد؟ سلامة،
الأعداد،
بالأعداد
والمكاييل،
مكاييل
والمساحة،
المساحة، الموازين
والمخزن.
أي نعم، ويسمونه ملفوظ، يسمونه تمييز مفرد أيضا. الثاني تمييز النسبة، والذي يأتي بعد إيش يا أحمد؟
بعد جملة،
ولهذا يسمونه تمييز إيش؟ تمييز جملة. يعني لاحظ طاب زيد نفسا، نفسا تمييز، ميزت إيش؟ الجملة السابقة طاب زيد بأكملها، لكن اشتريت رطلا عسلا، العسل ميز إيش؟
الرطل،
ميز إيش؟
الرطل،
الرطل بس. ولهذا يسمونه تمييز مفرد. ولو قلت التمييز نوعان، تمييز مفرد وتمييز جملة، لكن أسهل لك. لكن يقول ذات نسبة، بعض يقول ملفوظ ملحوظ إلى آخره. اقرأ التمييز يا أحمد من أول نشوف.
قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
واضح يا إخوان، في فائدة لطيفة، وهي أن الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل يعرف تمييز. ما دخلنا في تفاصيل في التمييز يا أخوان، محول من الفاعل، محول من المفعول، بالمحول من ما أشبه ذلك. لكن هذه قاعدة لطيفة، وهي تبدو لطالب العلم لأول وهلة. أفعل التفضيل، من يعطيني مثال لأفعل التفضيل؟ أكبر زيد مثلا، زيد أكبر
أفضل
منك جسما، وأفضل منك علما، إلى آخره.
أنا أكثر منك مالا
وأعز. أحسنت يا أحمد، نعم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. أنا أكثر، طيب أكثر في إيش؟
المال.
احتمل في المال، في الولد، في 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 احتمالات كثيرة. إذن الجملة مبهمة ولا واضحة؟ مبهمة. فلما جاء مالا، ها، إزال الإجمال والإبهام. فضعوا هذه قاعدة أيضا، الاسم منصوب وبعد أفعل التفضيل يعرب
تمييز،
نعم يعتبر تمييز. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. ما أحلى كلام الأنبياء وأدعيتهم يا أخوان. ولهذا من الحسن أن يأخذ الإنسان أدعية من الكتاب والسنة مما دعا به الأنبياء، ومن السنة من دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. أعطني دعوة موسى.
ربي إني لما أنزلت
إلي من خير فقير. توسل بيش بحاجة، ما ذكرها، ما ذكر الحاجة، قال أعطني كذا وكذا وكذا، لكنه ذكر حاله وفقره. أيضا قوله لما قتل القبطي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. دعوة إبراهيم يا إخوان،
ربي اجعلني
ربنا اجعلنا مسلمين لك المسلمين،
وكثير دعوة إبراهيم، ربنا اجعلنا مسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعائي، رب اجعل هذا البلد آمن واجنب بني أن نعبد الأصنام. دعوة يوسف يا أحمد، مرة علينا بالتفسير يا أخوان. ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة نوح،
رب اغفر لي
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعوة زكريا،
ربي إني وهن
العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. زكريا توسل بماذا؟ بحاله الظاهر وليش
والباطن،
والباطن الباطن
ولم أكن بدعائك رب شقي،
لا إني وهن العظم، والظاهر واشتعل الرأس. هنا ما ذكر حاجته، لا ذكرها ولا، فهب لي من لدنك
وليا.
في آل عمران قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أحسن الله إليك. ما أحسن أن يجعل الإنسان في مقدمة دعائه توسلا إلى الله عز وجل. وأعظمه أن يتوسل إلى الله بأسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء
عبادة.
وأيضا ما أجمل أن يتوسل الإنسان إلى ربه بماذا؟
بحاله،
بحاله وحاجته وفقره، فيظهر فقره وحاجته إلى ربه عز وجل، كما في قول زكريا قال ربي إني وهن العظم. نعرف يا أخوان، قال في الماضي ربي منادى، سيأتينا إن شاء الله، محذوف أداة النداء يا ربي، مضاف مضاف إليك كما هو ربنا. إني وهن العظم مني أحمد الله عالم. إني إن
حرف توكيد ونصب
وليا
ضمير متصل مبني على السكون
في محل نصب، اسمها وهن،
ها حرف تنبيه،
لا لا وهنا،
وهنا فعل ماضي،
فعل ماضي
مبني على الفتح،
والعظم
فاعل،
فاعل مني من
حرف جر،
جر ويا ضمير مجرور، وجملة وهن العظم إني وهن العظم قلت لي اسم إنا
خبر
إنا خبر إنا هنا. واشتعل الرأس شيبا يا أحمد سلامة الواو
الواو عطف
حطف اشتعل
فعل ماضي مبني على الفتح
الرأس
الرأس فاعل
شيبا
شيبا حال
لا
التمييز
تمييز اشتعل الرأس حالة كوني شيب
لا تمييز
لكنه تمييز ولم أكن بدعائك ربي شقيا يلا يا أخوان أحمد رجب الواو ولم أكن فكر شوية معنا ربي إني وهن العظم مني
والحال
أحسنت واو الحال والحال وأني
لم أكن شقيا
لم أكن شقيا لم حرف إيش
حرف جزم
نفي وجزم
وقلب
وقلب صح. كل ثلاثة أكن
فعل ماضي فعل مضارع مرفوع لم أكن فعل مضارع مجزوم
مجزوم
بالسكون
وهو ناقص فعل مضارع ناقص
صح.
أين اسمك أنا
ضمير
أنا أحسنت ضمير مستتر جوازا وجوبا
وجوبا
وجوبا أنا بدعائك
قرو مقرو
مشروع دعاء مضاف والكاف مضاف إليه ربي يا ربي الأصل منادى محذوف حرف النداء مضاف ومضاف إليه شقية لم أكن شقية
حال
لا
اسم أكن خبر أكن
خبر أكن
خبر أكن
خبر أكن منصوب طيب جملة ولم أكن بدعائك ربي تقول واو حال
في محل نصب حال
في محل نصب حال ما دام في واو حال فالجملة
في محل نصب حال
في محل نصب حال لعلي سألتكم يا إخوان مرة هي فائدة ذكرت ذكر الشيخ ناصر جزاه الله خير عصفور يقول ثلاث لا يشقى صاحبهن فما هي الثلاث طبعا أكثر من ثلاث لكن ثلاث قريبة جدا الأولى الدعاء شو الدليل دعاك ربي شكي الثانية بر الوالدين في قول عيسى عليه السلام ولم يجعلني وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فالبار حفظه الله من الشقاء الثالثة قراءة القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثلاث لا يشقى صاحبه وإذا لم يشقى ما شاء الله حصلت له السعادة أرجو أن يكون الموضوعان واضحين يا إخوان المراجعة فيش
عطف النسق في عطف النسق والتوكيد والبدل
عطف النسق عطف النسق عرف المؤلف فيش أحمد تابع أنت
التابع الذي يتبع مطبوع وتوسطه حرف عطف
أين وحروف العطف أشهرها
الواو
وتأتي للمطلق الجمع والفاء
للترتيب والتعقيب
ترتيب والتعقيب وثم
وثم
للترتيب وإيش
والمهلة
المهلة تراخي وأو
وأو وأم
تأتي لمعاني عديدة لكن ذكر المؤلف هنا التخيير والإباحة والتخيير لا يجمع بينهما تزوج هندنا أخته والإباحة يجوز اقرأ النحو أو الفقه ثالثة أما وهي مثل أو في دلالة على التخيير والإباحة لكن لابد تتكرر والرابع أم وقالوا لابد أن يكون قبلها استفهام والرابع يمكن السادس
بل
ثم بل وتدل على الإضراب يعني ما قبلها خاص مسكوتا ما جاء زيد بل عمر، بل حرف عطف عمر معطوف، ولا تدل على
نفي.
نفي تقول جاء زيد
لا عمر،
لا عمر. ولكن تدل على تقرير ما قبلها وثم ضد لما بعدها. لا أحب الكسل لكن الاجتهاد، أو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، إلى آخره، حتى وتكون ليش
للعطف وللغاية
تأتي نعم عاطفة وتفيد معنى الغاية. قد تأتي الابتداء ويكون بعدها جملة، وقد تأتي حرف جر، لها معاني عديدة. ثم ذكر من التوابع توكيد، فما تعريفه؟ هو التابع المؤكد لمن قبله، حتى لا يكون نسيان أو مجاز أو ما أشبه ذلك. ويقسمون التوكيد إلى قسمين يا حضرة رجب. التوكيد إيش؟
تأكيد لفظي وتأكيد معنى.
تعلم اللفظي ومعنى. لفظي تكرر الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. حرف تقول نعم نعم. الثانية توكيد، الاسم تقول السيارة السيارة، ثاني توكيد، وهذا يعتبر أسلوب ثاني التحذير. والفعل حضر حضر زيد. والثاني معنوي وله ألفاظ، ما هي ألفاظه؟
كل وجميع وعامة،
كل وجميع
وعامة، وكلا وكلتا،
كلا وكلتا، نفس وعين. جاء زيد نفسه عينه، جاء الطالبان كلاهما، وجميع وأجمع ما يتفرع عنها، كل هذه من باب التوكيد الإيش؟
معنى.
المعنى. وأخيرا البدل، تعريفه؟
الاسم المقصود،
الاسم المقصود بالحكم
بلا واسطة.
نعم بلا واسطة. تقول جاء أخوك زيد، أنا قصد زيد لأن له عدة أخوة، فهو المقصود بالحكم. وقسموا أحمد سلامة إلى بدل إيش؟
بدل كل من كل،
بدل كل من كل،
وبعض من كل،
بعض من كل،
وبدل اشتمال،
بدل الاشتمال، بدل الغلط يذكرونه. بدل كل من كل يسمى البدل المطابق، وهي أن البدل عين المدلمن. جاء أخوك زيد، والبعض
جزء من
جزء المدلمن. قرأت الكتاب نصفه. وبدل الاشتمال بينهما ارتباط
غير الكلية،
أنا بغير
الكل أو الجزء،
الكل أو الجزء.
أعجبني زيد،
أعجبني زيد علمه وفهمه إلى آخر. إخواني، إذا اهتم الإنسان بالشيء يكون يعني في ذهنه وعلى لسانه. فإذا كنا مهتمين للنحو، جزاكم الله خير أنتم مهتمون، يعني حاول تنظر هنا وهناك، عندما تقرأ القرآن يعني ماذا الاسم مرفوع، لماذا هذا يمر بكم هذا الوضع ولا ما يمر؟
يمر
شيء. لابد لابد أن تحرك ذهنك، لأن العلم في التطبيق يعني. ليس بحفظ القواعد، القواعد سهل، لكن تطبيق هذه القواعد بحيث تستطيع أن تعرب وتطبق. والإعراب أيضا وسيلة، وسيلة تطبيق الكلام، بحيث إذا قرأت مستقبلا ما يحصل منك لحن. نراجع الدرس القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
مصوبات الأسماء، الأول مفعول والثاني
مفعول مطلق، الأول مفعول به
والثاني مفعول به، نعم،
الثاني مفعول،
والثاني المفعول المطلق.
أحسن الله عليكم، هناك تدريبات على الإعراب على الحال
جميل، هاتيها.
لقيتني هند باكية،
لقيتني طيب غالبا انتهى.
لقيت
لقي
فعل ماضي مبني.
نعم نعم.
والتاء ضمير متصل.
لا لقي مبني على الفتح. جميل. والتاء
ضمير متصل.
لا لا لقيت
تاء تانيث.
تانيث. والنون
للنون
وقاية.
الوقاية. نعم.
ويا
ضمير متصل في محل نصب مفعول به.
هندون.
هندون فاعل.
باكية.
باكية حال.
حال. سنت.
الثاني
اقرأها من الكلام الشيخ.
طيب. قال رحمه الله: لقي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء علامة التأنيث، والنون للوقاية، والياء ضمير المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وباكية حال مبين لهيئة الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة.
جميل.
المثال الثاني: لبست الثوب جديدا.
نعم يا أحمد رجب. لبست
فعله فاعل.
فعله فاعل. الثوب.
الثوب مفعول به منصوب بالفتح.
جديدا.
حال. حال منصوب.
طيب حال من فاعل ولا من مفعول؟
من المفعول.
مفعول. جديد الثوب. أقرأ يا أحمد.
لبس فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل
بالسكون. لا هذا كله مبني على السكون خلاص. أنا أقول ها.
والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، والثوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، جديدا حال مبين لهيئة المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
جميل. انتهى الحال.
انتهى الحال. نعم.
هذا التمييز.
محمد أكرم من خالد. من خالد نفسا.
ها يا أحمد الغالب. محمد.
محمد مبتدا.
مبتدا مرفوع بالضمة. أكرم
فاعل مضارع.
لا لا أكرم مو بأكرم. أكرم الاسم ما هو فعل.
أكرم من خالد.
إيه هذا اسم. أفعل تفضيلة. أفعل التفضيل اسم. خبر. خبر محمد. من خالد
جار ومجرور.
نفسا
تمييز.
تمييز لأنه جاء بعد إيش؟
معرفة.
أفعل التفضيل. نعم.
قال محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أكرم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. من خالد جار ومجرور متعلق بأكرم. نفسا تمييز نسبة محول عن المبتدأ منصوب.
ما نحتاج لك تمييز بس. لكن هو تنزيل نسبة على كل حال. مو تمييز الذات لا شيء اللي قلنا لكم. نعم.
قال عندي 20 ذراعا حريرا.
أحمد.
عندي ظرف. ظرف مكان.
إيه متعلق محذوف إيش؟
كائن.
إيه طيب إن شاء الله. عندي 20 ترى مرت عليك اليوم 3 مرات هذه.
خبر مقدم.
خبر مقدم. جميل.
وعشرون مبتدأ
مضاف. مضاف ولياء.
ولياء مضاف إليه. وعشرون مبتدأ مؤخر.
مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو ملحق بالجمع مذكر السالم.
ذراعا مفعول به.
20 ذراعا.
ذراعا مفعول به.
عندي 20 ذراعا.
تمييز.
يمكن تمييز. طيب حريرا.
حريرا تمييز.
تمييز. 20 ذراعا. ذراعا تميزت بالعشرين.
أيوة.
تمييز عدد. وحريرا
تمييز.
يمكن تمييز له الذراع على المساحة. ما ندري نشوف.
هو قال هنا نعم. قال عند ظرف مكان متعلق بالمحذوف خبر مقدم وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض. 20 مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة نفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق.
ترى كلمة مرفوع بالابتداء يعني مرفوع بالواو، يعني إذا أراد علامة الرفع هي الواو، لكن ما الذي رفعه؟
لأنه مبتدأ الابتداء.
نعم.
ثم قال ذراعا تمييز لـ20 منصوب بالفتحة الظاهرة، وحريرا تمييز لذراع منصوب بالفتحة الظاهرة.
نعم. وكلاهما من تمييز الذات. لأن الأول تمييز عدد والثاني تمييز مسافة أو مساحة. أنت
انتهى.
وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم وأهانكم، سبحانك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.